إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله الموت والحياة ابتلاء للناس، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كتب الموت على كل العباد إنسهم وجنهم حتى الحيوان، فلا فرار ولا أمان، كلنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن فقد الأحباب من الأهل والأقارب والأصحاب ابتلاء يبتلي الله به ليكفر به الخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حزن ولا هم ولا غم إلا كفر الله بها من خطاياه. إن المصيبة أحيانا يكون لها أثر على نفس المصاب، يذهله عن تذكر ما يشرع له أن يقوله عند المصيبة وحلولها، لأن الصدمة الشديدة، ولهذا هو بحاجة لمن يثبته ويصبره عند المصيبة ويذكره الأجر والثواب للصابر والمحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي على ولد لها، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بما أصبت به. ثم ذهب النبي، قيل لها: هذا رسول الله. فأتته وليس عند بابه حاجب، فقالت: يا رسول الله لم أعرفه. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالحب المصاب بحاجب يثبته ويقوي صبره ورضاه عن الله، ولهذا شرعت التعزية. فالتعزية لها فضل عظيم، وهي عبادة لمن أخلصها لله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة. ويقول أيضا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من خضر الجنة ما يغبط به. ويقول: من عزى مصابا فله مثل أجره. وعلى ذلك أن التعزية حق للمسلم، وموقف المسلم أخاه بالرخاء والشدة سواء. والتعزية تسلية المصاب، فيذكره بالله ويعلمه أن هذا قضاء الله وقدره، ليرضى ويصبر ويحتسب الثواب عند الله جل وعلا. فكل لفظ يمكن أن يسلي به صاحب المصيبة فليأتي به من غير غلو إفراط ولا تفريط. أيها المسلم، فليعزي أخاه المسلم أيها المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي أصحابه. رفعت له أحد بناته ابنا لها يجود بنفسه، فقال لله، فقال: قولوا لها: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى، فمروها فلتصبر ولتحتسب، دخل على أم سلمة يعزي بأبي سلمة فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله أجمعين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. ولما ما قتل جعفر بن عبد المطالب عز النبي أصقال النبي: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله ابنه بصفقة يمينه. هكذا صلى الله عليه وسلم كان يعزي أصحابه، فإذا قال المعزي: أحسن الله عزاكم وجبر مصابكم وغفر لميتكم، كان ذلك عملا صالحا. أيها المسلم، إن من آداب ذلك أن يكون تكون التعزية بعد موت الميت سواء صلي عليه أو لم يصل عليه، وأن هذه التعزية لا تتقيد بأيام معدودة، بل يعزي ولو بعد أيام ثلاثة ما دام حر المصيبة، لأنه بحاجة إلى من يصبره ويثبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ويسن للمسلم الاسترجاع وذكر الله والثناء عليه. قالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلتها، ثم قلت: من بعد أبي سلمة من مثله؟ أول بيت هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فخلف الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، إن هذه التعزية حق للمسلم عليك، لتعزيه وتقف جانبه وتطمد جراحه وتوصي بالصبر والاحتساب والرضا عن رب العالمين، والله على كل شيء قدير. أيها المسلم، السنة عند احتضار الموت، السنة إذا حضر الموت للإنسان أن يكون من عنده يلقنه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، برفق وسهولة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويذكر عنده خيرا يوجه إلى القبلة، فهي قبلتنا أحياء وأمواتا، يغمض عينيه. هكذا السنة التي دلت عليها سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والبكاء على الميت جائز، فإن البكاء لا يسأل المسلم منهيا عنه، إنما المنهي النياحة وشق الجيب ولطم الخد، أما مجرد البكاء والحزن فهذا أمر طبيعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى على البكاء عند فقد حبيبه إبراهيم. قال جاء في الحديث أنه رفع لابنه إبراهيم فقبله وشمه، فلما نزل به الموت جعل يقبله ويقول إن ويقبله ويقول يبكي. فقال ابن عوف: أنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إن علي رحمة من الله، إن القلب لا يحزن وإن العين تدمع، ولا نقول إلا ما يضرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال أنس: لما توفي غلغل مضعون رأيت النبي يقبله حتى رأيت دموعه تسيل على قد عذب مضعون، بكاء رحمة وشفقة منه صلى الله عليه وسلم. دخل الصديق رضي الله عنه على النبي بعد موته فكشف عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي، لن يجمع الله عليك بين مثلتين، أما الموت كتب الله وقمتها، ولن يجمع الله عليك بين موتتين. قالوا: ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا منادي يعزي يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك وخلوا دركا من كل فائت، فبالله ثقوا وعليه توكلوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلم، إن السنة المبادرة بتجهيز الميت بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له وقضاء دينه والاهتمام بهذا كله. أيها المسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يغالي بالعزاء، فقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد صنع الطعام من أهل الميت والاجتماع عليه من النياحة، يعني أن أهل الميت لا يطعم طعاما لغيرهم، لكن يتاهم من غيرهم فلا مانع، من غير غلو أو دعوة إليها أو تحويل العزاء إلى موائد ضحك وضحك وسرور، وكأن الموت لم يكن، فإن الموت في عظة، وكفى بالموت واعظا وزاجرا. فصنع الطعام جائز، لكن بطريقة لا تقتضي المبالغات. إن كثيرا من إن بعض أبناء المسلمين يغلو التعزية، فتراه يخرج من بيته ويستراحة أو مندق ليقيم به العزاء، وهذا خلاف المشروع. فالعزاء مشروع في البيت، في السوق، في المسجد، في أي مكان. أما تخصيص موضع واستئجار مكان والخروج من البيت لضيقه واتخاذ مكان فسيح لذلك، هذا إنفاق في أمر في أنفاق في شيء ما شرعه الله، فلينتبه لذلك ولنهتم بالأمر الشرعي، فإن هذه المصائب مصائب. لكن المؤمن موقف الرضا والتسليم، لا إفراط ولا تفريط. أيها المسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت إلا على زوج 14 فنهى الإحداد على الميت أكثر من 3 أيام، وإنما شرع 3 فقط، وما سوى ذلك فالأصل عدم هذه الأمور. أسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما جعلنا لبشر من الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها المسلم، المصائب مصائب، لكن المسلم يتلقاها بصدر رحب وصبر ورضا عن الله جل وعلا. لا تترك المصائب تخدر أعصابنا وتمنعنا من التحرك والعمل، وأن نتخذ من المصيبة وسيلة إلى تعطيل أعمالنا وترك واجباتنا وتبديل مواعيدنا وإظهار الحزن الدائم. لا، هي تعزية ودعاء للميت ورضا بقضاء الله. أما أعمالنا ومواعيدنا والتزاماتنا فلا يجوز أن نلقيها لأجل ذلك، لأن هذا فيه حزن شديد. علينا أن نعزي الميت، نصلي عليه، نقف بجانب أهله، لكن نعطل أعمالنا أو نلقي باللوم على من لم يصبر معنا أيام معينة، نلقي عليه اللوم ونصبه بتقصير بحقنا، هذا أمر غير مشروع. فالبعض تراهم عند الميت يجتمعون 3 أيام ويعطي أعمالهم ومواعيدهم، وتكون هذه الأيام أيام أكل وشرب وتسلم وترك المواعيد وإبطال لها بدعوى أنها أيام عزاء، وهذا كله غير مشروع. سلم وعز وانصرف. أما هذا الجلوس الدائم الطويل وتعطيل الأعمال وعدم الاشتغال وإلغاء المواعيد والارتباطات، فكل هذا لا دليل يؤيده، فنتق الله في أنفسنا. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا أعز هذه الأمة ورفع قدرها وجعلها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أكملها الدين وأتم عليها النعمة وبعث فيها سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخذ به الرسالات والشرائع كلها ونسخ به كل الشرائع قبله. أيها المسلم، إن الله جل وعلا أدبنا وعلمنا أمور ديننا ودنيانا، أرشدنا إلى ما في عز نفوسنا وقوة إيماننا وعلو مكانتنا ورفعتنا، فقالنا في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أمر الأمة أن تعد قدر استطاعتها لعدو العدة، قدر استطاعت ما استطعتم من قوة، ما استطعتم أي ما قدرتم عليه. قوة الإيمان قبل كل شيء، قوة العقيدة وثباتها، قوة الثقة بالله والتوكل عليه، قوة العلم والمعرفة، قوة الاقتصاد والقوة، قوة الثقافة، القوة العسكرية، إعداد الأمة إعدادا صحيحا صالحا، إعدادا استقبال أي بلاء وأي محنة، تكون مستعدة دائما وعلى الأبد بقوتها المعنوية وقوتها المادية والعسكرية، تكون دائما مستعدة تربي شبابها وتدربهم على الجد والاجتهاد، وترفع وتعلى بهم عن السفاسف والأخلاق والأعمال، تعدهم لأن يكون رجال غد مستعدين قادر توفيق الله على الدفاع عن دينهم والدفاع عن عقيدتهم والدفاع عن بلادهم وعن محارمهم، يكون دائما على أفد الاستعداد. لكن المصيبة أن قوة الأعداء تغلغلت في قلوبنا، وأصبحنا نرهب أعداءنا ونفكر ونؤمل وكأننا لن نستطيع أن ندبر شيئا إلا بعدما يموت أعداؤنا، وأننا لن نستطيع أن نقف على أقدامنا وحدنا، بل لا بد من أعدائنا على محضة لهم فيما يريدون ويتآمرون علينا. وهذا كله من ضعف إيماننا وقوة إدراكنا. نحن أمة مسلمة، أمة مؤمنة، يجب أن نتربى على الخير والجد والنشاط، ونلغي الكسل والعجز، ونطلع إلى مستقبل سعيد، ونربي أجيالنا تربية صالحة. والأمة الإسلامية متى ما عدت إلى دينها وإلى إسلامها رأت الخير والسعادة. أما أن تبقى الأمة تدبر الأعداء فيما تدبر، وتغير مقامها وتغير أيضا وتغير معادلات العسكرية، تعزها تمد هذا وتقطع عن هذا، فيوم لها رأي ويوم لها رأي آخر، كل ذلك استضعافا لنا واستغفالا لنا وإشعارا بأننا ليس لسنا بشيء، وإنما نتابعون لهم ويجب أن نخضع لهم. إن هذه المصيبة يجب على الأمة أن تكون واعية مفكرة مستعدة دائما وأبدا، تربي أبناءها تربية صالحة، خيراتنا شريان حياة تحت أقدامنا، ومع هذا فالخوف والرعب في قلوبنا من أعدائنا، وكأننا لن نستطيع أن نحل مشاكلنا ولن نستطيع أن ندبر أمورنا حتى نرجع إلى أعدائنا. كم فرقوا بلادنا ومزقوا شملنا وقتلوا بين أبنائنا حتى أصاب الإسلام مسرح لمؤامراتهم ومسرح لمؤامرات سيئة، فرقوا الأمة شتتوا شملها جردوا أبنائها أوقعوا فيها من البلاء ما أوقعوا. أعداؤنا هم أعداؤنا بالأمس وأعداؤنا باليوم، يجب على الأمة أن تستشعر بأنها أمة مسلمة، أمة لها القيادة الصحيحة، أمة يجب أن تربي شبابها على التربية الصالحة دينيا وقوة عسكريا وقوة اقتصاديا وكل مدى الحياة إليه أن منها ما فالعقول غير مقبورة، ولكن يفقد الإخلاص والصدق في أمورنا كلها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن ميتان واقع الأمة واقع أعدائها، وأنهم يتقد سياستهم معنا متقلبة، يوم مع كذا ويوم مع كذا، يوم يمد هؤلاء ويوم يقطع دمنا هؤلاء. لماذا هذا التناقض وهذا الاضطرام؟ إنما يدل على أنهم لا يريدون خيرا، وإنما يريدون أن يخضعونا إلى ما يريدون وإلى ما يشتهون، وهذا كله ضعف وهوان. إننا أمة مسلمة فضلنا الله بهذا الدين، جعلنا خير أمة خرجت للناس، يجب أن نحقق هذه الخيرية في أنفسنا وفي واقعنا وفي تصرفاتنا، لنواجه كل الكوارث ونكل المؤامرات بقوة إيمان وصدق وعزيمة. أسأل الله أن يجمع الجميع على طاعته، وأن يوفق المسلمين ويحجم لهم ويعيدهم من التفرق والاختلاف، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن ينقذ هذا الشعب المسلم، شعب الشارع، من هذه الضلالات ومن هذه المؤامرات ومن هذه المؤامرة الدنيا مزقت هذا الشعب المسلم وشرع بلاده، فيعيش بردا قارصا وحياة تعيسة. نسأل الله السلامة والعافية. إنها عبر وعظة، إن الأمة يجب أن تعي واقعها، وأن تكون دائما متفهمة لقضاياها، وتعلم أن عدوها لن يكون يوم ناصحا لأبدا، عدوها لن يكون ناصحا لها، هو غاش لها مهما أراد وما أظهر من المحبة أو الموالاة، لكن العدو اللدود ترى لتصرفاته في ميوله مع هؤلاء ومع هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما به صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، سددوا في أقواله وأعماله، وأمده بالصحة والسلامة والعافية، وجد عضي ولي عهده ونائبه، واجعل جميع أعماله والتقوى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلهم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.